الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل التفسير لهذه السورة العظيمة، سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر إذ دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا البيت أن يجعله الله تعالى بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين نابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها، رواه مسلم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تبارك وتعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. وليس هناك منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين هذه الآية والأحاديث التي تدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرمها وطلب من الله ذلك، لأن الله أخبر أن إبراهيم قد دعا ربه بذلك فبلغ عن الله حكمه وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة بعد ذلك، وهو في علم الله سبحانه وتعالى مكتوب. واختلف العلماء في أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فذهب الجمهور إلى تفضيل مكة على المدينة، وذهب الإمام مالك وأتباعه إلى تفضيل المدينة على مكة. وقوله تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي آمنا من الخوف، لا يصيب أهله الرعب ولا الفزع، وقد فعل الله تبارك وتعالى ذلك شرعا وقدرا. فإن الله تعالى يقول من دخله كان آمنا. وقال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذه البقعة بلدا آمنا، وقوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرزق أهل هذه البلدة من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله تبارك وتعالى، فقال الله له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي أن الله تبارك وتعالى سيرزق الجميع، فيرزق الجميع في هذا البلد سواء كان مؤمنا أو كافرا، طائعا أو عاصيا، فهو يرزق المسلم والكافر. أما المسلم فإنه سيستعين بالرزق على عبادة الله ويشكر الله عز وجل، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة. وأما الكافر فإنه سيأكل رزق الله ويستعين به على معصيته ولا يشكره، فيتمتع بهذا الرزق قليلا ثم يضطر مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. والله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال عز وجل: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فربنا سبحانه وتعالى يعطي الكافر وينظره ويمهله، ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي اذكر إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في حالة رفعهما القواعد من البيت. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت، وهي أيضا السارية، أي الأسطوانة والعمود الذي يرفع البيت ويرفع السقف. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه يبنيان البيت ويرفعان القواعد منه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح، وهما يسألان الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما. وهذا هو حال المؤمنين الخلص الصادقين في إيمانهم، أنهم في عمل صالح ويسألون الله عز وجل أن يتقبل منهم، يخافون أن يرد عليهم عملهم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والذين يؤتون ما آتوا من النفقات والصدقات للأقارب والقربات، يأتون أنواع الطاعات وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم. فهذا كان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الأنبياء وأول إمام الأنبياء وسيد الحنفاء، كان عليه الصلاة والسلام في عمل صالح هو وابنه، وهو يخشى ألا يتقبل منه. وقد ورد في البخاري وغيره قصة بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه قد جاء بأم إسماعيل وبابنها وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند شجرة فوق زمزم، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم رجع وانطلق راجعا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ جعلت تقول له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، حتى قالت رضي الله عنها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا من إيمانها ومن فضل تقواها، أنها وثقت بالله واعتمدت عليه وتوكلت على فضله وإحسانه. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها إسماعيل وتشرب من ذلك الماء وتأكل من ذلك التمر حتى نفذ ما عندها من الماء، وعطشت وعطش ابنها وجعل يتلوى ويتلبط من العطش، فقامت تسعى ووجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي وسعت حتى أتت المروة فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، فلذلك سعى الناس بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم لما أكملت الشوط 7 سمعت صوتا وإذا بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتخشى أن يذهب عليها الماء وهو ينبع ويفور من الأرض، ولو تركته لكانت زمزم ماء معينا ظاهرا على وجه الأرض، فجعلت تشرب من هذا الماء، ويقول لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. هذه عبارة عظيمة، وإن الله لا يضيع أهله، ومن هم أهل الله؟ هم أهل طاعته والاستقامة على دينه والإيمان به وبرسله صلوات الله عليهم. ثم كبر إسماعيل وترعرع، ومرت بهم رفقة من جرهم وسكنوا عندهم مدة من الزمن، وبعد ذلك جاء إبراهيم، وإسماعيل قد صار شابا يبري نبلا له تحت دوحة تحت شجرة قريبة من زمزم، ثم قال يا إسماعيل بعد أن عانقه وسلم عليه، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، أشار إلى موضع مرتفع على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو مقام إبراهيم، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يكرران هذه العبارة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ يعني أنهم بنوا البيت أقصر وأصغر مما بنى عليه إبراهيم عليه السلام بيته. فقالت له عائشة: ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حجان قومك بالكفر، يعني لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لا أرجعت البيت إلى بنائه القديم. ولكن كره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقض الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. ثم قال سبحانه وتعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا. دعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام، الإسلام العام الذي حقيقته الاستسلام بالقلب والخضوع بالجوارح، فمن استسلم وخضع بقلبه تنقاد جوارحه لطاعة ربه سبحانه وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وقد يقول قائل: كيف يقولان ربنا اجعلنا مسلمين لك وهما مسلمان؟ فالجواب: يعني اجعلنا ثابتين على الإسلام، ثابتين على الطاعة، دائمين عليها، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم أيضا بني إسرائيل، فإن يعقوب وهو إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبنو إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه الآية عامة للعرب وغيرهم، ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وهذا لا ينفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود والعربي والعجمي، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن عباده الذين يدعون الله قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن تمام المحبة للولد ومن تمام محبة الله عز وجل أيضا أن يحب أن يكون أبناؤه الذين من صلبه يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، وأن يكونوا معه في الجنات تقر عينه بهم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ولا تقر عين الرجل إلا إذا كان أبناؤه معه في الجنة. وأرنا مناسكنا، يعني علمنا المناسك، والمراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق. وقد يكون المراد ما هو أعظم من ذلك وهو العبادات كلها والدين كله، لأن النسك هو التعبد، تنسك يعني تعبد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولكن غلب اسم النسك والمنسك على العبادات التي تكون في الحج عرفا، فإذا يكون إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قد دعوا الله عز وجل بالتوفيق للعلم النافع، العلم بالعبادات كلها والعلم بالعمل الصالح، لأنهما دعوا أن يهديهما الله وأن يعلمهما الله جميع المناسك. ولما كان الإنسان لا بد أن يعتريه التقصير في عباداته وفي أعماله مهما كان ويحتاج إلى التوبة، قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، قال هذا مناخ الناس، فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى يذهب، فأتى به جمعا يعني المزدلفة فقال هذا المشعر، ثم أتى به عرفة فقال له هذه عرفة، فقال له جبريل أعرفت؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا إخبار عن تمام دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، يعني من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله عز وجل السابق في تعيين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الأميين، إليهم وإلى سائر الثقلين من الإنس والجن، كما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أي أنا الدعوة التي دعاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من نوه بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا حتى ذكره باسمه فصيحا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حينما قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأفصح باسمه صريحا وهو موجود في كتب أهل الكتاب، موجود في التوراة والإنجيل، وإن حاول أعداء الله من الكفرة إخفاؤه وطمسه ومحوه من الكتاب، لكنه يقر به عقلاؤهم ويقر به المنصفون والصالحون منه. فالله تعالى قد استجيب، فالله تعالى قد استجاب لخليله إبراهيم أن بعث في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم الآيات لفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، وقيل الحكمة يعني الفهم في الدين، ولا منافاة في ذلك، فإن المسلم لا يمكن أن يفهم الدين فهما تاما كاملا إذا لم يحط علما بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالكتاب صنوه السنة، فالسنة تشرح الكتاب وتوضح الكتاب وتبين الكتاب وتؤيد الكتاب. وقوله عز وجل إنك أنت، وقوله عز وجل ويزكيهم، التزكية يعني التطهير، وذلك بالتربية على الإيمان والأعمال الصالحة والتبري من الشرك والأعمال الرديئة الخبيثة التي لا تتزكى النفس معها. فبقراءة الآيات وتعلم الكتاب والحكمة تحصل التزكية ويحصل التطهير للنفس والتنزه عن الخبائث والأخلاق الرديئة، يحصل عن طريق العلم بالقرآن والسنة والعمل بهما. إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، طاهر لكل شيء، لا يمتنع عليه شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ومواضعها، وهذا لتمام علمه جل وعلا وتمام عدله وحكمته، فتبارك الله رب العالمين. نقف إلى هذا الموضع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آخر شيء إيش؟ وهل إيش؟
زيادات البناء حول مكة يعتبر من مكة؟
مكة محدودة المعالم، لا تختص مكة بالبيت الحرام، وإنما مكة لها حدود معروفة ومحددة، فهي تصل إلى منى، فمنى من الحرم، والعزيزية من الحرم، والمزدلفة من الحرم، كل هذه داخلة في حرم الله عز وجل، ولكن عرفة من الحل. فحدود مكة ليست فقط هي ما حول البيت، وإنما هي أوسع من ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مكة حرم من عير إلى ثور، هذه جبال معروفة في مكة. نعم.
هل صحيح من خصائص مكة ان الانسان وانا مش عارف كم يا شيخ يحاسب على ما يدور في ذهنه ان كان من الخير او ان كان من الشر؟ جزاكم الله خير.
إذا عزم على فعل الخير أو إذا عفوا إذا عزم على فعل المكروه أو الشر في مكة يحاسب عليه محاسبة أعظم من غيرها من البقاع، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإرادة في مكة للشر صاحبها متوعد بالعذاب الأليم، فضلا عن الاتيان بالشيء الممنوع. اذا كان مجرد الاراده يحاسب عليه الانسان فما بالك بالاتيان بالامر الممنوع. فالذنب فيها اشد من الذنب في غيرها من البقاع. ما أعلم على هذا القول دليل ولا بينة، ولكن كان إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء أتاه إسماعيل بهذا الحجر وقف عليه ليكمل البناء، لما ارتفع احتاج إلى شيء يصعد عليه وإسماعيل يناوله الحجارة فيضعها في مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم كان موحدا حنيفيا لم يقع منه الشرك لا قبل الرسالة ولا بعدها من باب أولى. فكان عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة لا يستلم الأصنام في طوافه بالبيت لا يمسها يعني، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح للأصنام قبل أن تأتيه الرسالة، وهذا من عصمة الله سبحانه وتعالى له من المحرمات أو من الفواحش.
سؤال خارج موضوع الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن من المصحف مضطجعا؟
لا معنى في ذلك، الله تعالى يقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه كما جاء في الحديث، كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، فلا مانع من هذا إن شاء الله.
سؤال من أخ
من أخ
إحنا أنا أذكر حتى ذكرت الإجابة قبل يا شيخ نزل ده إن شاء الله تعالى. بالنسبة لصلاة الجمعة إذا كان هناك مطر هل يشرع جمع العطس معه؟
الصحيح أنه لا يصح جمع الجمعة مع العصر، لأن هذا الجمع لم تأتي به السنة، إنما السنة جاءت في الجمع بين الظهر والعصر، وأما الجمعة فليست ظهرا، أنها تخالف الظهر من وجوه كثيرة، منها أنها ركعتان، وأن الجمعة صلاة جهرية، وأن الجمعة تسبقها الخطبة، وأنها صلاة فذة تأتي بالأسبوع مرة، هي تخالف الظهر من وجوه كثيرة، لا يصح أن تجمع مع العصر. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الجمعة والعصر، هذا القول الراجح في هذه المسألة.
جزاكم الله خير شيخ. وإن جمع بين الظهر والعصر في أيام غير يوم الجمعة هل يشرع صلاة نوافل الظهر بعد صلاة العصر؟
لا مانع إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخ. الله يبارك
فيك. الله يسلمك.
جزاكم الله خير يا شيخ. وحال رأيي أن كل هذه الجثة التي أتت في أن الشيطان عرض على إبراهيم ورماه بالحجاب ليست واحدة من هذه الصحيحة، أذلك هذا القول صحيح أم لا؟
عفوا أعد السؤال؟
نعم، القصص التي أتت على أن إبراهيم عرض عليه الشيطان ورماه بالجمرة، ولذلك كانت السنة أن يرمى بالجمرة، سمعت أن هذا القصص ليست بصحيحة، أهذا قول خطأ أم لا؟
لا، هذا جاء عن ابن عباس، هذا جاء عن ابن عباس، وجاء في بعض الأحاديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده ضعف، لكن صح عن ابن عباس وغيره أنه عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات. ولكن المسلمين اليوم يرمون الجمرة لذكر الله، لإقامة ذكر الله وتذكر إبراهيم، وليس أنهم يرمون الشيطان الآن كما يعتقد بعض الناس أنهم الآن يرمون الشيطان، هذا لا دليل عليه. لكن كان بداية الأمر أن الشيطان عرض لإبراهيم في هذه المواضع فرماه بسبع حصيات، وأما المسلم اليوم فإنما يرمي الجمرة لذكر الله، لأنه يكبر الله مع كل حصى، فهو يقوم بهذه المناسك تذكرا للمناسك التي قام بها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإقامة لذكر الله.
هل جاء شيء في منع القتل عند القراءة في الكتب؟ صحيح.
أعد.
هل جاء شيء صحيح في منع قراءة الكتب عند القتل؟
قراءة الكتب؟
نعم.
عند إيش؟
وعند تقرأ وتأكل، هل في شيء يمنع ذلك في الإسلام؟
يعني أن الإنسان أثناء الأكل يفتح الكتاب ويقرأ؟
نعم.
لا مانع فيه، هذا كان بعض العلماء لضيق الأوقات يقرأ وهو يأكل، إذا سلم الكتاب من التلويث لا مانع.
وهل يجوز لأحد عندما يريد أن يدعو في السجود أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
في كل موضع فيه دعاء يشرع الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الله سبحانه وتعالى والثناء عليه.
ومن ولد بالليل وفي أي يوم تكون يوم ثابت يوم يعطى عليه، من ولد مثلا ليلة الجمعة في أي يوم يكون العقيقة؟
يوم الولادة لا يحسب، يوم الولادة لا يحسب، وإنما يحسب اليوم الذي يليه، فمن ولد يوم الجمعة فلا تحسب الجمعة، تحسب السبت والأحد وهكذا حتى سبعة أيام، أما يوم الولادة لا يدخل في الحساب.
نعم. وما أتى إلى المسجد وقد صلى الإمام وهو لم يصلي السنة، وهل يجوز عليه أن يصلي السنة أولا أم يذهب ويصلي الفرض فقط؟
إذا أقيمت الصلاة لا يجوز له أن يشتغل بالنافلة.
بعدما صلى الإمام وهو جاء مسبوقا لم يجد شيئا، وهل يجوز عليه أن يصلي السنة أولا قبل؟
نعم، إذا جاء وقد انتهت الصلاة يبدأ بالسنة الراتبة ثم بعد ذلك يدخل في الفريضة كما يفعل كل يوم.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. عليه السلام.
شغل الحديث الذي قلتم موقوف عن ابن عباس، إذا كان كذلك هل يمكن تصنيفه من الموقوف لفظا المرفوع معنى لأن الفضل رضي الله عنه لا يمكن أن يأتي بهذه المعلومات من اجتهاده؟
نعم، يمكن أن يعطى حكم الرفع، يمكن أن يعطى حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. عليكم السلام ورحمة الله.
نضح المصلين يصلي الفرض مثلا ثم يقول بصلاة السنة أو النفل فيغير المكان، فهل ورد شيء في تغيير المكان عند صلاة النوافل أو السنة؟
نعم، ورد حديث أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، لكن الحديث فيه كلام فيه ضعف. وقال بعض العلم أنه يستحب ذلك لتكثير المشاهد التي تشهد للإنسان يوم القيامة مواضع السجود يغير مكانه، لكن الإمام مأمور بأن يغير مكانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإمام الراتبة أو يصلي النافلة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، فالإمام مأمور بمفارقة المكان، ولعل هذا من أجل الفصل بين الفريضة والنافلة. كذلك نحن منهيون عن أن نصل الفريضة بالنافلة كما يفعل بعض الناس، أنه بمجرد أن يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقوم مباشرة فيكبر ويأتي بالنافلة. هذا الفعل منهي عنه في السنة، فنهينا عن أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم بذكر أو بتسبيح أو أن نسلم على من بجانبنا مثلا أو نخرج من المكان الذي كنا فيه.
هل يجوز أن نستأجر بيتا اشتراه صاحبه عن طريق البنوك الربوية؟ جزاكم الله خيرا.
المستأجر لا شيء عليه، الإثم على المشتر، أما المستأجر فلا شيء عليه. لا يظهر لي فيه إعانة لأنه اشترى الشيء وانتهى، يعني أنا لم أواعده أنه إذا اشتراه بالربا سأستأجره، لكن هو تم الشراء وانتهى وأنا استأجرت. لو وعدته إذا اشتريته بهذا من هذه الطريقة سأستأجره منك وأعينك على دفع الأقساط أو هذا، هذا قد يكون فيه إعانة.
والسؤال بكل وضوح يا شيخ أنه تجارة بيت وصاحبه ما زال يدفع في التقسيط بالربا، يعني لم يتمم شراء البيت وما زال يدفع التقسيط، فهل يجوز الإيجار منه؟
المستأجر كما قلت لا شيء عليه، المستأجر لا شيء عليه، الإثم على من اشترى هذا البيت عن طريق الربا.
شيخنا أحسن الله إليكم، في تكبيرات الانتقال في الصلاة الشهرية والسرية تكون سرا
بالنسبة للإمام أو المأموم؟
بالنسبة للإنسان إذا صلى وحده، يعني
إذا صلى وحده يعني يشرع له أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه سواء جهرية أو سرية، يشرع له أن يسمع نفسه.
والله يا شيخ مش هطول عليك، بس في سؤال من أخ يقول أنه هو وهو بيصلي الصلاة الرباعية في صلاة العشاء مع الإمام نام في أول ركعة ونبهه المصلي الجانبي ثم أكمل الأربع ركعات، وما يعني ما كان عليه أن يفعل، يعني هل كان يتم الركعة الرابعة ولا يعيد صلاة العشاء كلها؟
إذا كان نام عن ركن من الأركان فعليه إعادة هذه الركعة، وأما إذا كان يعني مجرد سهو بسيط وغفلة وهو في صلاة جماعة فلا يلزمه إعادة الصلاة.
بالنسبة لصلاة الجنازة
ما ورد في السنة وأن التسليم يكون سرا للإمام ويتبعه الصف الذي من ورائه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فإذا كان يعني هناك من يقول الأمر في السعة، فهل ما هو دليل السعة أنه مثلا يمكن للإمام أن يجهر بالتسليم؟ ما تعليقكم جزاكم الله؟
يظهر لي أن سرا هنا ليس المقصود بها بحيث لا يسمع أحدا هذا التسليم كلية، وإنما يسمعه من يليه من الصف، يعني أن هذه السرية يعني ليست على الإطلاق بحيث لا يسمعه أحد، وإنما المراد أنه سلم تسليمة فيها نوع من المخافتة، فيها نوع من المخافتة، لا أنه لم يسمعه أحد. إذا كان المقصود أنه لم يسمعه أحد، إذن كيف قالوا أنه سلم تسليمة سرية؟ إذن هم سمعوه وعرفوا أنه قد سلم ونقلوا عنه التسليم، فهذا النقل يدل على أنهم سمعوا التسليم، ولكن التسليم هذا كان فيه نوع مخافتة، كان فيه نوع مخافتة، والله أعلم. نعم، لا بد أن يميل برأسه نحو اليمين عند التسليم كما يفعل في الصلاة،
يعني
صلاة العادية
يمينه فقط.
نعم، عن يمينه فقط، تسليمة واحدة عن يمينه. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ،
الله يبارك فيك.
الله
يسلمك، بارك فيك معنا. الله يجزيك إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.